الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير ما تصرف فيه الأوقات وتعمر فيه الأزمان وتشغل فيه الأذهان فهم كلام الملك الديان جل في علاه، فإن اشتغال المؤمن بتدبر القرآن وفهمه من أعظم الأعمال أجرا ومن أكبرها نفعا، فإن الله عز وجل أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى يدلهم على الله عز وجل يعرفهم به ويدلهم ويعرفهم بالطريق الموصل إليه. فالقرآن العظيم خير ما اجتمعت عليه القلوب وتأملته الأفئدة وأعملت فيه الأذهان وأمضى الإنسان فيه الأوقات، لذلك رتب الله تعالى أجرا عظيما وجزاء وفيرا وعطاء جزيلا للمشتغلين بتدارس هذا الكتاب المبين. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه الهبات وهذه المنح لكل قوم اجتمعوا على كتاب الله تعالى لمدارسته وتفهمه وتلاوته ومعرفة معانيه والانتفاع بما فيه. فجدير بالمؤمن أن يبذل وقته وأن يمضي زمانه في تفهم كلام ربه، فإنه يدرك الرحمة ويدرك السكينة ويدرك صحبة الملائكة ويدرك فضلا عظيما بذكر الله له، فإن الله تعالى يذكره جل في علاه. وذكر الله تعالى للعبد من أعظم المنح وأجل المنن، فإن ذكر الله تعالى لعبده يقتضي كل خير ويوجب كل عطاء ويؤذن بكل منحة ورحمة وفضل. ولهذا ينبغي أن يعمر الوقت بمثل هذه الأعمال التي تصلح بها القلوب وتزكو بها الجوارح ويدرك الإنسان بها الهداية. فقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكلما اشتغل الإنسان بكتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وتفهما زاد عقله ورسخ إيمانه وصلح قلبه وانكشف له من الهدى ودين الحق ما يعرف به حق ربه وما يحقق به غاية وجوده ويدرك به أيضا أسباب السعادة والفلاح، كما أنه يدرك الطمأنينة والبهجة في قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكل من أقبل على القرآن تلاوة وفهما انفتحت له أبواب البركة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فبعد أن أخبر الله عز وجل في هذه الآية بأن القرآن مبارك ذكر الطريق الذي تدرك به تلك البركات ويحصل الإنسان به تلك الخيرات، قال ليدبروا آياته، أي ليتفكروا ويتأمل وينظر في هذه الآيات وما تضمنته من دلالات، فإن هذه الآيات وما تضمنته من دلالات اشتملت على أعظم الهدايات. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم ذكر من أوصافهم ما ذكر، فذكر الله تعالى أن هذا القرآن ليس فيه شك ولا ريب، إنما هو هداية لمن اتقى، ولا يتحقق التقوى إلا بالعلم، ولا سبيل إلى العلم إلا بمعرفة ما ذكره الله تعالى في كتابه من الأدلة عليه المعرفة به، ومن الآيات والبراهين الدالة على رب العالمين والمبينة لعظيم قدره وجليل حقه والطريق الموصل إليه. فيجدر بكل مؤمن أن يعتني بالقرآن، لا سيما في هذا الشهر وهو شهر الصيام والقيام، وشهر تلاوة القرآن هو الشهر الذي خص الله تعالى به هذا القرآن فأنزله فيه، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يولي القرآن في هذا الشهر من العناية ما لا يكون في غيره من الأشهر. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، وكانت هذه المدارسة عظيمة النفع، كانت هذه المدارسة عظيمة الأثر. ولتعرف ذلك انظر إلى ما ذكره ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يدارسه القرآن، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة. فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، أثر ذلك التدبر وأثر تلك المدارسة التي زكى بها عمله، وهو أطيب الناس عملا وهو أجود الناس صلوات الله وسلامه عليه. فيزيد جوده بالقرآن ومدارسته وتعلمه ومعرفته، فيجدر بالمؤمن في شهر القرآن أن يكون له حظ من مدارسة هذا الكتاب ومعرفة معاني آياته والتدبر له، وألا يقتصر فقط على سماعه ولا على تلاوته التي لا يقف فيها عند المعاني ولا يعتبر فيها بالعظات ولا يعرض فيها نفسه على القرآن. فإن كثرة القراءة إذا خلت من فهم المعاني لم يكن لها من الأثر ما للقراءة التي يكون الإنسان فيها حاضر القلب متدبرا واعيا متفكرا متأملا للمعاني، فإن ذلك يفتح له أبوابا عظيمة من الأثر والانتفاع بالقرآن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: تلاوة آية بتدبر خير من ختمات، خير من أن يقرأ عدد من الختمات، لأن المقصود ليس كثرة القراءة، المقصود وعي القرآن، فهمه، تدبره، إدراك معانيه. ولهذا جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح فقال: يا أبا عبد الرحمن، قرأت المفصل في ركعة، أي قرأت القرآن مكتملة، قرأت المفصل من سورة قاف أو الحجرات إلى الناس في ركعة. فقال: أهذا كهذ الشعر؟ يعني أقرأته على هذا النحو الذي تقرأ فيه الآيات دون وقوف على معانيها ودون اعتبار بما فيها ودون تدبر لدلالاتها؟ أهذا كهذ الشعر؟ قال رضي الله تعالى عنه في رواية أحمد لا تهذوا هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هكذا يكون القرآن نافعا، هكذا يكون القرآن مؤثرا، هكذا يكون القرآن عظيم الأجر كبير الفضل في الثواب والعطاء من الله عز وجل. فيجدر بالمؤمن، يجدر بالمؤمن أن يعتني بفهم معاني كلام الله، فإن فهم المعاني هو الدرجة الأولى، هو الخطوة الأولى، هو العتبة الأولى التي من خلالها يصل إلى التدبر. فلا تدبر بلا فهم المعاني. فالذي لا يفهم مثلا قول الله تعالى الله الصمد أنه الذي يقصد في الحاجات، كيف يمكن أن يتدبر هذه الآية ويعتبر بها؟ يقرأ الله الصمد كما يقرأ أي كلمة لا يعرف معناها. إذا كان لا يدرك أن الصمد معناه الذي تصمد وتقصده الخلائق كلها في حوائج، لن يجد في قلبه أثرا لقراءة الله الصمد. لكن عندما يدرك هذا المعنى سيمثل أمامه كل خلق الله في السماء والأرض وفي البحر والبر، والغني والفقير، والمالك والمملوك، كل هؤلاء حوائجهم لا تقضى إلا من الله. كيف يكون الأثر عندما يقرأ الله الصمد؟ سيكون لها أثر آخر مختلف عن أثرها عندما يقرأ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولا يقف عند معناها أو لا يدرك معناها أصلا. فلذلك ينبغي لنا ونحن في شهر القرآن أن نولي المعاني شيئا من الاهتمام، أن نولي التدبر والفهم لمعاني الكتاب شيئا من العناية. واليوم ولله الحمد الأمور ميسرة في فهم القرآن، فقد قرب معاني الكتاب بوسائل شتى وطرق كثيرة من التفاسير المختصرة والتفاسير التي تعنى ببيان معاني الآيات، هذا فضلا عن الحلق والدروس، فضلا عن المحاضرات والمقاطع المسموعة والمرئية التي تقف عند معاني الكتاب وتلفت الأنظار إلى ما فيه من الأسرار. أيها الإخوة، من فتح له في فهم القرآن وتدبره فتح له باب خير عظيم لا يعرفه إلا من جربه، ولا يدركه إلا من اطلع على ما فيه من الخيرات. فإن التدبر يفتح بابا عظيما من الانتفاع. ولذلك عاب الله تعالى على المشركين وهم كفار أنهم لا يتدبرون القرآن. أفلم يدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فينبغي للمؤمن أن يعتني بتدبر القرآن وأن يعيه وأن يتفهمه، فإن ذلك يفتح له بابا عظيما من فهم كلام الله عز وجل والانتفاع به والاهتداء به وإدراك الهدايات المذكورة في القرآن. فإن القرآن هداية، هو الذي من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، نعوذ بالله من الخذلان. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى وفي فجر كل يوم من هذا الشهر المبارك إن شاء الله تعالى نقف مع تفسير بعض آيات الكتاب الحكيم لنعطي شيئا من الهدايات والدلالات في هذه الآيات، ونقف على شيء من الخيرات في هذه الآيات من خلال ما ورد فيها من الآثار والأحاديث. فإن خير ما فسر به كلام الله ما جاء عن سيدي الورى صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي أنزل الله تعالى إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم. فتفسير القرآن يكون بالقرآن، ويكون بقول سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ويكون بما قاله الأئمة الأعلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان، ويكون بفهم لسان العرب، فإنه نزل بلسان عربي مبين. فنقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير بعض آيات سورة البقرة، فنسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح لنا في كتابه فتحا مبينا، وأن يرزقنا فهمه والعمل به، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. آمين يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، قال رحمه الله تعالى في كتاب التفسير: باب قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
هذه الآية في سورة البقرة في سياق آيات الطلاق، ذكر الله تعالى فيها الخطاب لأهل الإيمان فقال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الخطاب للرجال. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي أتممن عدتهن التي جعلها الله تعالى للمرأة إذا طلقت، فلا تعضلوهن أي فلا تمنعوهن، فالعضل هو المنع والحبس. فقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي لا تحبسوهن أن يتزوجن أزواجهن الذين فارقوهن بالطلاق. فهذه الآية أمر الله تعالى فيها أو نهى الله تعالى عن عضل النساء من أن تنكح زوجها الذي طلقها فبانت منه، أو الذي فسخت منه، أو الذي خالعته إذا رضيت العودة إليه. قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك أي هذا الحكم وهذا النهي وهذا التوجيه يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ينتفع به ويذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا ليس خاصا بهذا الحكم، بل في كل الأحكام الشرعية إنما يوعظ بها أي ينتفع وينزجر عن السوء ويقبل على الخير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من كان مقرا بالله عز وجل مؤمنا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ومؤمنا باليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال جل وعلا في بيان نفع هذا الحكم: ذلكم أي امتثالكم لما أمرتم به من عدم عضل النساء عن أزواجهن أزكى لكم وأطهر. أزكى أي أنفع وأطيب وأرجى نفعا وأطهر من الريبة والسوء والشر والفساد. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا كان كذلك فإن المؤمن يسلم لحكم الله ويقبل على ما شرع وينقاد لأمره ونهيه، لأمره بالامتثال ولنهيه بالانزجار. هذا معنى الآية على وجه الإجمال. وفي هذا الخبر في سبب نزول هذه الآية التي فيها نهى الله تعالى عن عضل النساء، ساق البخاري رحمه الله بإسناده عن معقل قال: كانت لي أخت تخطب إلي، أي يتقدم الخطاب إليها رغبة فيها، وكان رضي الله تعالى عنه قد عضلها، منعها زوجها الذي طلقها، فإن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، يعني لم يراجعها مدة العدة، والعدة هي المدة التي أمهل الله تعالى فيها الزوج أن يراجع امرأته إذا كان طلاقا رجعيا. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد قال تعالى قبل ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ينتظرن ويمهلن ثلاثة قروء. وقد قال في الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فالرجل إذا طلق المرأة طلقة أولى أو طلقها الطلقة الثانية فإن له مهلة، المهلة هذه هي العدة التي له أن يراجع المرأة فيها من غير عقد جديد ومن دون مهر، ولو لم ترضى المرأة ما دام مقصوده بالإرجاع الإصلاح. فإذا انقضت العدة وتمت ثلاثة أقراء بالنسبة لذات القرء، أو وضعت الحمل بالنسبة للحامل، أو ثلاثة أشهر بالنسبة للآيس، لم يتمكن الرجل من مراجعة المرأة إلا بعقد جديد. وهذا ما وقع لأخت معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، فإنه طلقها زوجها ثم أمهل ولم يرجعها مدة العدة حتى انقضت عدتها، فرغب في نكاحها وكانت راغبة فيه، فمنعها معقل رضي الله تعالى عنه غضبا أن طلقها ولم يرجعها مدة العدة. فنزلت هذه الآية التي قرأناها في قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فامتثل معقل رضي الله تعالى عنه وزوجها من رغبها الذي وهو زوجها الذي طلقها، زوجها من رغبها وهو زوجها الذي طلقها لما ارتضته، فنزل عن رأيه رضي الله تعالى عنه. وقد قيل في سبب نزول هذه الآية إنها نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت له ابنة عم زوجها، كان هو وليها فزوجها وطلقها الذي تزوجها، ثم أراد مراجعتها فأبى رضي الله تعالى عنه، فنزلت هذه الآية. ومهما يكن من أمر، سواء قيل إنها نزلت في معقل بن يسار أو في جابر بن عبد الله، المعنى هو المقصود وهو واضح، في أن ولي المرأة لا يجوز له أن يعضلها، لا يجوز له أن يعضلها من الكفء الذي ترتضيه. فإذا ارتضت المرأة كفءا لم يكن للولي حق في منعها، بل منعها اعتداء ومضارة. وهذا لا يختلف فيه ابتداء النكاح أو إرجاع المرأة بعد طلاقها، فهذا وذاك واحد في المعنى، وذلك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية سببها هو هذه القصة، لكن المعنى متفق فيما لكن المعنى موجود فيما إذا تقدم للمرأة رجل ترغب في نكاحه وهو كفء، ليس للولي أن يمنعها. وليعلم أيها الإخوة أن المقصود من الولاية، ولاية الرجل على المرأة في النكاح، المقصود أن المقصود من الولاية هو إعانة المرأة في حسن الاختيار، وتسديدها في إصابة الخيار الصحيح، وتجنيبها ما يمكن أن يكون خافيا عليها من حال الرجل أو سوء أخلاقه أو دينه أو ما إلى ذلك مما قد يخفى عليها. وليس المقصود بالولاية الجبر والعسف ومنع المرأة، وليس المقصود من الولاية الجبر والعسف ومنع المرأة من حقها في نكاح من ترتضيه إذا كان كفءا. نعم. الآية التي تليها:
باب قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، إلى قوله: بما تعملون خبير. قال: حدثني أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا؟ قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا روح قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. طبعا.
هذه الآية قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. المرأة المفارقة تختلف عدتها باختلاف نوع المفارقة. العدة إما أن تكون من مفارقة في الحياة أو مفارقة بالموت. عدة المرأة إما أن تكون بمفارقة بسبب مفارقة في الحياة، وإما بسبب مفارقة بالموت، وبينهما اتفاق واختلاف. قد بين الله تعالى في الآيات السابقة على هذه الآية عدة المرأة المطلقة، فقال: وللمطلقات متاع فقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إلى آخر الآية في ذكر عدة المطلقة. وهذا النوع الأول وهو ما يتعلق بالعدة بسبب المفارقة في الحياة، وهي مختلفة، نوع العدة مختلف باختلاف حال المرأة، وأيضا مختلف باختلاف نوع الفرقة. الفرقة قد تكون بطلاق، وقد تكون بخلع، وقد تكون بفسخ. مفارقة الرجل للمرأة قد يكون بالطلاق وهذا مبادرة من الزوج، وقد يكون بخلع وهذا بطلب المرأة وافتدائها لنفسها، وقد يكون بفسخ وهذا قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة. ففسخ النكاح لعيب مثلا، قد يكون الفسخ لعيب في الرجل فتطلبه المرأة، وقد يكون الفسخ لعيب في المرأة فيطلبه الرجل، وقد يكون الفسخ بغير سبب العيب للإخلال بشرط، سواء الذي أخل الرجل أو التي أخلت المرأة. فتختلف العدة باختلاف نوع الفرقة وباختلاف حال المرأة. فالمرأة قد تكون حاملا فعدتها وضع الحامل، قد تكون آيسا فعدتها ثلاث حيض، قد تكون لا تحيض أصلا فعدتها قد تكون آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، قد تكون لا تحيض أصلا فعدتها ثلاثة أشهر، قد تكون تحيض فعدتها ثلاثة أقراء. فثمة تفاصيل في أحوال العدة باختلاف نوع الفرقة في الحياة وباختلاف حال المرأة. أما فيما يتعلق بعدة الوفاة فهي واحدة لكل النساء على اختلاف أحوالهن، من حيث أنهن كن حيض أو لا يحضن إلا الحامل فعدتها مختلفة، فعدة المتوفى عنها زوجها نوعان، عدة حمل، عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل، وعدة غير الحامل ما ذكره الله تعالى في هذه الآية في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي يخلفون وراءهم أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي يتربصن أي يمهل، هذا معنى التربص، يمهلن وينتظرن 4 أشهر و10 أي 10 أيام، هذه المدة هي مدة العدة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. وهذه المدة تمتنع فيها المرأة عن جملة من الأمور وهي ما يسمى بالإحداد، فتمتنع المرأة عن الزينة في اللباس وعن الحلي وعن الخضاب وعن الكحل وما يلحق به وعن لبس وعن الانتقال من البيت إلى غيره، هذه أصول ما تمتنع منه المرأة في مدة إحدادها وهي مدة عدتها وهي 4 أشهر و10 أيام. هذه الآية قال الله تعالى فيها والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن أي أكملن العدة التي ذكر الله عز وجل فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، فذكر الله عز وجل أنه لا جناح عليها بعد هذه المدة أن تفعل ما تشاء بنفسها إذا كان معروفا. جاءت آية أخرى في شأن المتوفى عنها زوجها بعد آيات من هذه الآية وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هنا قال في الأولى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وفي الثانية قال وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول، فذكر الله تعالى أن هؤلاء الذين اللواتي مات عنهن أزواجهن لهن متعة إلى الحول لا يخرجن من البيت، وفي الأولى ذكر 4 أشهر و10. لما اختلف الحكم بين الآيتين التي قال الآية الأولى التي قال فيها تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 والآية الثانية التي قال وصية لأزواجهم متاع عن إلى الحول، هذه الآية الثانية مدت المتعة للمرأة في بيتها الذي توفي زوجها وهي تسكنه مدة عام، يعني زادت 7 أشهر و20 يوما 7 أشهر و20 يوما على ما في الآية السابقة. الآية الأولى نسخت الآية الثانية الذي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هي الآية الناسخة لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ولذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله هنا ما جرى بين عبد الله بن الزبير وبين عثمان رضي الله تعالى عنهما، فعبد الله بن الزبير من صغار الصحابة قلت لعثمان، يحكي ما قاله لعثمان رضي الله تعالى عنه في شأن هذه الآية، قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال قد نسختها الآية الأخرى التي فيها الوصية للأزواج بالبقاء متاعا إلى الحول غير إخراج، فقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال قد نسختها الآية الأخرى وهي السابقة عليها في الذكر، وهي قوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فلم تكتبها؟ يعني لماذا كتبتها في المصحف وهي منسوخة أو تدعها، يعني لماذا تكتبها أو تدعها وقد نسخت، نسخ الحكم الذي تضمنته. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، لا أغير شيئا منه يعني من القرآن من مكانه، أي من المكان الذي حفظته وحفظته الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا جواب عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو جواب مسدد يبين أن الآيات في ترتيبها توقيفي، وأنها ليست محل للاجتهاد في التقديم أو التأخير، وأنما ذكر من الآيات التي نسخ حكمها وبقيت في المصحف هو مما ابتلى الله تعالى به هذه الأمة. فإن من الآيات ما نسخ حكمه ولفظه، هذا النوع الأول من الآيات التي نسخت ما نسخ فيه اللفظ والحكم، ومن الآيات ما نسخ فيه الحكم دون اللفظ، نسخ فيه الحكم مع بقاء اللفظ، ومنه هذه الآية في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإنه قد ارتفع حكم هذه الآية بالآية السابقة المتقدمة، لكن لفظها باق. والنوع الثالث من أنواع النسخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه، نسخ لفظ الآية وبقي حكمه، ومثاله آية الرجم، فإن آية الرجم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها المسلمون وحفظوها، ثم رفع لفظها من المصحف وبقي حكمها في الأمة، كما ذكر ذلك على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته، فإنه قد خطب الناس وأخبرهم بهذا قائلا: إن قد قرأناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، فدل ذلك على بقاء الحكم، وإن كانت وأن الآية التي قرأت قد ارتفعت. ومنه أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الرضاع: كان في كتاب الله تعالى 10 رضعات يحرم، وليس في القرآن شيء من ذلك، فهذا مما ارتفع لفظه، نسخ لفظه وبقي حكمه، مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وبهذا يتبين فضل هذه الأمة على سائر الأمم، حيث إنها تعمل بحكم ارتفع لفظه وبقي حكمه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه، بخلاف أولئك الذين الحكم واللفظ باق في صحفهم وكتبهم، لكنهم طمسوا الحكم فلم يعملوا به وحرفوه ولم يعملوا به مع كونه في صحائفهم وبين أيديهم. ومثال ذلك ما جرى زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجم اليهودي، فإن اليهود اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زنا حصل بينهم، فقال: لأقضين فيها بحكم الله. فدعا بالتوراة، فقال له عبد الله بن سلام: إنها في كتابهم وإنهم قوم بهت. فلما جاءوا بالتوراة الصحيفة التي فيها التوراة، قرأ من قرأ ما قبل الموضع الذي فيه حكم الرجم وما بعده، وقد وضع يده على الموضع الذي فيه حكم التوراة، حكم الزنا في التوراة، فأمره عبد الله بن سلام أن يزيل يده، أن يرفع يده، فلاحت آية الرجم، فكان ذلك حجة عليهم. بخلاف هذه الأمة فإنها أمة تسليم وانقياد، فالحكم ليس موجودا في القرآن، فقد نسخ ورفع حكم الرجم لفظا من القرآن، لكن بقي الحكم معنا في الأمة، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم معه أصحابه. هذه أنواع الرجم، هذه أنواع النسخ في القرآن. وما ذكره في هذه الآية، في هاتين الآيتين، هو من النوع الذي نسخ فيه الحكم وبقي فيه اللفظ. لقائل أن يقول: لماذا يبقى اللفظ ما دام أن الحكم قد ارتفع؟ الحكمة من هذا هو بيان فضل الأمة في أنها تعمل بالكتاب امتثالا وتركا، أيضا فيه بيان نعمة الله على الأمة بالنسخ والتخفيف، لأن غالب ما يجري من النسخ تخفيف ورفع من الأشد إلى الأخف في الغالب. والأمر الثالث أنه أجر وثواب للأمة في تلاوتها كلام الله عز وجل وقراءتها للفظه، فكل حرف من كتاب الله عز وجل بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي قوله رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي تلطف في الجواب وإن كان السؤال عظيما، فإنه تلطف له بهذا اللفظ يا ابن أخي، كما أنه بين له أنه فيما عمله من جمع المصحف ليس مجتهدا خارجا عما كان عليه عمل من قبله، بل كان موافقا لعمل من قبله. فالذين يدعون أن القرآن ناقص وأن ثمة ما أخفاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كتاب الله كاذبون مزورون متهمون لكلام الله عز وجل بالنقص، فإن الله تعالى قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو لم يكن القرآن محفوظا كاملا كما أنزله الله لكان هذا تكذيبا لهذه الآية التي ذكرها الله تعالى في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله تعالى،
يعني سنة متاعا إلى الحول، هذا أول الأمر. فأنزل الله
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير إخراج نحوه.
هو في هذا الموضع ذكر رحمه الله قولين للعلماء في هاتين الآيتين. القول الأول ما ذهب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن الله تعالى نسخ الآية الثانية في ترتيب المصحف، وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية يقول ابن عباس نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير. القول الثاني ما ذكره مجاهد من أن الله تعالى ذكر العدة الواجبة في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ثم مد ذلك في الآية الثانية على وجه التخيير، فكان ذلك مدا للمدة التي تتربص فيها المرأة باختيارها، إلا أن ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أقرب والله تعالى أعلم، وهو الذي عليه جمهور العلماء من أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، فالمدة التي تبقاها المرأة في بيتها إذا توفي زوجها دون أن تنتقل عنه أربعة أشهر وعشرة، والمقصود الانتقال، وليس المقصود أن لا تخرج لمصالحها وحوائجها، فيجوز لها الخروج للحاجة والمصلحة. هذا ما يتصل بما في هذه الآيات من معاني الثانية ناسخة للأولى، وهذا من القليل في القرآن الذي يذكر فيه الناسخ قبل المنسوخ. وقد عد بعض أهل العلم جملة من الآيات فيها تقدم الناسخ ذكرا على المنسوخ. نعم.
قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال قال ابن مسعود رضي الله عنه أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.
هذا الخبر في ما يتعلق بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. محمد بن سيرين من أعلام التابعين رحمه الله، قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، يعني إما كبراء الأنصار أو أكثرهم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة ابن مسعود في شأن سبيعة بنت الحارث وهي زوجة سعد بن خولة، وكان قد توفي رضي الله تعالى عنه في مكة وكانت حاملا، فبقيت بعده مدة قريبة نفست، ثم تجملت الخطاب، فقال لها أبو السنابل بن بعكك وهو من الصحابة لا حتى تنقضي العدة، حتى تبلغ الأجل وهو أربعة أشهر وعشرة أيام، وكانت قد وضعت في برهة قريبة بعد موت سعد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. كذب في كلام العرب تطلق على المخطئ وليس الذي قال قولا مخالفا للواقع عمدا، إنما تطلق على من أخطأ. كذب أبو السنابل إنكحي من شئتي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. قص محمد بن سيرين هذا الخبر وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ولكن عمه، يعني عبد الله بن مسعود عم عبد الله بن عتبة، كان لا يقول بذلك، أي لا يقول بهذا القول الذي ذكرته من أن المرأة إذا نفست انقضى، إذا ولدت انقضت عدتها ولو كانت في عدة وفاة. فقلت أي القائل محمد بن سيرين: إني لجريء، يعني متقدم في أمر لا أحمد فيه، إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، يعني موجود، يعني تقدرون تتحققون من صدق قولي ونسبة الأمر إليه. ورفع صوته قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف على وجه الخطأ، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل، يعني كيف تعتد؟ قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ التغليظ هو إذا زاد وقت حملها، إذا زاد وقت حملها على 4 أشهر، رجل توفي ثم تبين أن امرأته حامل، فإن تمكث مدة الحمل وهي 9 أشهر، وتتجاوز بذلك المدة التي ذكر الله تعالى في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فقال: تجعلون عليها التغليظ وهو الزيادة على 4 أشهر و10 أيام، ولا تجعلون لها الرخصة وهي أنها إذا وضعت قبل ذلك انقضت عدتها، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فنزل يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: نزلت سورة النساء القصرى، المقصود بذلك سورة الطلاق، سورة النساء القصرى هي الطلاق، بعد الطولة، يعني بعد سورة النساء الطولة، ويقصد بذلك سورة البقرة، وسمي سورة النساء الطولة لأن الله تعالى ذكر فيها أحكام الطلاق، وسورة النساء القصرى سميت بذلك لأن الله ذكر فيها أحكام الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمقصود أن قول ابن مسعود كان موافقا لما نقله عبد الله، لما نقله محمد بن سيرين عن عبد الله بن عتبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلقاكم غدا فجرا إن شاء الله.